بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوان، يجوز بيع العابق مع الضميمة في الجملة كما على الانتصار وكسر رموز والتنفيذ بلا خلاف، كما على الخلاف حاكيا فيه، كما على الانتصار إطباق العامة على خلاف. فيما انفردت به الإمامية هو جواز بيع العبد الآبق مع الضميمة في بعض الموارد. مثلا لو قال المشتري: أشتري عبدك الآبق مع هذا المساعي بكذا، ويذكر الثمن. عبدك الآبق بكذا، يذكر الثمن، يعني بكذا درهم بكذا دينار، فيجوز البيع ولا يستلزم الغرض المنفي. ويدل عليه قبل الإجماعات، طالما المسألة إجماعية لا تحتاج إلى دليل، هذا أمر واضح. طالما المسألة إجماعية لا تحتاج إلى دليل، لكن مع ذلك قبل الإجماعات المحكية والمعتضدة بخلاف العامة، لأن في خلافهم الحق، العامة ذهبوا إلى عدم الجواز. يدل عليه بعض الأخبار، من هذه الأخبار صحيحة رفاعة النخات. النخات يعني الذي يبيع ويشتري العبيد. هذا رجل فقير عابد مالي، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: أيصلح أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا؟ قال عليه السلام: لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري منهم ثوبا أو متاعا. إلى أرواح. ومنها موثقة سماع عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري العبد وهو آبق، يعني العبد آبق وهو آبق عن أهله. فقال عليه السلام: لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئا فيقول: أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا درهما، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نفده فيما اشترى معه، بمعنى كان المال الذي دفعه بمقابل ما اشترى من المتاع. الآن وجه الاستدلال بهاتين الروايتين، بالصحيحة وبالمرسلة. وجه الاستدلال هو ظهور فقرتين من هاتين الروايتين. الفقرتان ظاهرتان اختصاص البيع في صورة الرجاء، يعني رجاء الوجدان، رجاء حصول العبد العابق. الفقرتان هما سؤال الراوي في الصحيحة، في الرواية الصحيحة، قوله: وأطلبها أنا. هذا سؤال الراوي يسأل الإمام: وأطلبها أنا؟ هذا دال على اختصاص البيع بصورة الرجاء، وإلا لا يصح الطلب. الطلب يعني أبحث عنها، يعني أنا أجدها، مما يعني أنه قادر أو متمكن أو يرجع حصول الآب. هذه الفقرة. الفقرة الثانية جواب الإمام في الموثقة، أيضا دائما على اختصاص البيع بصورة الرجاء. جواب الإمام قوله عليه السلام: فإن لم يقدر على العقد. هذا فإن لم يقدر على العقد دالا على ماذا؟ دالا على أنه إذا قدر على العقد، فدالا على اتفاق البيع في صورة الرجاء، رجاء الحصول والمشتري، لأنه لا يعقد الطلب في صورة اليأس من وجود الآباء، وهذا ظاهر من معاقد الإجماعات المحكية التي ذكرها الفقهاء. فلولا رجاء الوجدان لم يكن وجه لطلب الآبر. لولا رجاء الوجدان وأنه يتمكن من تحصيل هذا العبد الآبر لم يكن وجه لطلبه، بل لم يكن وجه لقول الإمام عليه السلام فإن لم يقدر. لم يكن وجه، بل إن مقتضى حديث نفي الغرر هو فساد البيع أيضا في صورة اليأس. نحن ذكرنا أن اليأس لازم اشتراط المالية لصحة البيع، فمع أبيات لم يكن للمبيع مالية عرضا، لأن المأيوس من الظفر به ملحق بالتالف في نظر العرض، وإذا كان ملحقا بالتالف وحكمه حكم التالف لا يجوز مبادلته، ولهذا لا يجوز جعله جزءا من المبيع، لان بدل جزء من الثمن او بدل عفوا بدل جزء من الثمن بمقابل هذا المبيع لو لم يكن سفها، وأن السفه ممنوع وباطل، لجاز جعله ثمنا يباع به مستقلا، إلا أن المانع عن جعله ثمنا مستقلا موجود، وإذا كان المانع موجود معنى يمنع عن جعله جزء المبيع. لماذا؟ لأنه غرر، والغرر منهي عنه. إلا أن المصنف قدس سره استدرك على هذا الكلام بقوله: نعم يصح تملكه على وجه التبعية للمبيع باشتراط ونحوه، يعني يجوز بيع الآبق وحده بشرط الفسخ او بشرط ضمان البايع. يعني لو قال المشتري: اشتري منك عبدك الآبق الميؤوس عن وجدانه بشرط
إن لم أجده فليأتك. طبعا يذكر الضميمة، يقول أشتريه مع هذا الثوب بكذا درهم بشرط إن لم أجده فليأتك. يشترط الفتح. أو يقول أشتري منك العبد الذي أجده خلال أيام، ثلاثة أيام، فعلى تقدير فساد البيع مع الضمين في صورة اليأس يصح بيع الآبق مع الاشتراك. هذا حتى بالضبط من كلمات الفقهاء في صحة الشرط المشهور، سواء كان في البيع او كان في الإيجار. ولكن ينبغي التنبيه على قلنا الآن يصح البيع مع الضمين، فلا بد أن تكون الضميمة مما يصح بيعها، وإلا لو كانت مما لا يصح بيعها لا تصلح أن تكون ضميمة، وهذا واضح. والمصنف قد تسره ادعى عدم ظهور الرواية في صحة بيع الضميمة منفردة. الآن نحن قلنا يجوز بيع الآبق مع الضميمة، طيب هل يجوز بيع الضميمة منفردة؟ إذا كان يصح مما يصح بيعها، هل يصح بيعها منفردة أم لا؟ يقول لا، أن الرواية غير ظاهرة، طيب الآن هذا تناقض أم لا؟ إذا يشترط يعتبر في الضميمة أن يكون أن تكون مما يصح بيعها، فكيف لا يصح بيعها منفردة يعني؟ على كل الأحوال هذا الذي ذكره التعاطف. طيب الآن لو فرضنا أنه يضم في بيع الآبق شيئا آخر غير الأعيان، يعني يجعل الضميمة غير الأعيان، المنفعة، فهل يصح أن يضم مع الآبق منفعة الدار؟ هكذا يقول، بعتك الآبق، عبدي الآبق، مع منفعة هذه الدار مدة سنة بكذا من الثمن يكبر الآبق، هل يصح جعل منفعة الدار ضميمة أم لا؟ هنا خلاف. الشيخ يقول لا يكفي ضم المنفعة، لماذا؟ لأن المنفعة لا يصح بيعها مجردة. كيف لا يصح بيعها مجردة؟ فلا بد من الرجوع إلى معنى البيع. البيع مختص بأي شيء؟ اختصاص البيع بالأعيان الخارجية. البيع عبارة عن مبادلة مال بمال، ومن المعلوم أن المال هو الأعيان الخارجية للمنافع، للمنافع، للمنفعة. نعم نعم. ويبيع هناك أجرة مو بيع. المنفعة
يعني يقول هذا المنفعة أو ميله لا لا ما يعني العين الخارجية. نعم إذا رجعنا إلى النص الذي ذكرناه قبل قليل في الموثقة وهو قوله عليه السلام فإن لم يقدر على العقد الذي كان الذي نقده فيما اشترى معه. هذا إذا فهمنا من هذا الكلام تعليل الحكم بجواز البيع مع الضميمة تعليل الحكم بوجود شيء يقابل الثمن، فيكون ذكر الشراء هنا او الاشتراء فيما اشترى معه ذكر هذا ذكر اشتراء الضميمة مع ذلك الشيء من باب المثال لأنه مختص بمبادلة مال بمال، فلا يكون النص مختصا بالأعيان الخارجية بل يكون كناية عن مطلق المبادلة أو النقد، مطلق المبادلة أو النقد، ومطلق المبادلة أو النقل هذا يشمل المنفعة، فيصح حينئذ النقل للمنفعة ويبدأ بإجزائها المال. فإذا ظلمنا المنفعة مع العبد هذا في البيع صح البيع، لكن المصنف ماذا يقول؟ يقول فتأمل فتأمل لعله إشارة إلى أنه لا يوجد دليل على إرادة الأعم من اللفظ في النص، فكيف يحمل الشراء على الأعم ويجعل كناية عن مطلق النقل؟ نحن ذكرنا سابقا ما يرد على تعريف البيع وما شابه ذلك من الاشكالات. هذا ملخص ما افاده المصنف وهي حديث يتم ان شاء الله. مساله يجوز بيع الآبق مع الضمين في الجمله، في الجمله لانه ماذا يقابل؟ يقابل هو الامن العام. طبعا هنا في بعض الموارد ليس على الاطلاق، في بعض الموارد متى؟ فيما إذا تمكن أو لم يكن ميؤوسا من تحصيله ومن وجدانه في هذه الصورة. أما إذا كان ميؤوسا من تحصيله فيما ذكرناه سابقا أيضا في الجملة كما عن الانتفاع بالسيد المرتضى وكشف الرموز والتنقيح، بل بلا خلاف كما عن الخلاف كما عن كتاب الخلاف حاكيا فيه، يعني الشيخ الطوسي الخلاف بالشيخ الطوسي حاكيا في هذا الخلاف في كتاب الخلاف كما عن الانتصار، يعني صاحب الانتصار نقل عن الخلاف اطباق العامة على الخلاف، ان العامة ماذا اجمعوا على انه لا يجوز بيع العقد الآبق مع الضميمة أو بدون الضميمة. لا اتباع يعني اتباع. نعم. وظاهر الانتصار خروج البيع بالضميمة عن كونه غرر، معنى أنه إذا باع العقد الآبق مع الضميمة لا يصح عليه عنوان الغرر، لا يكون منهيا عنه، فهذا من باب التخصص لا من باب التخصيص، يعني من البداية لا يشمله كلمة الغرض، من البداية لا يشمله، حيث حكى يعني السيد في الانتصاب احتجاج العامة، احتجاج العامة لعدم جواز البيع بالغرض
قالوا لا يجوز بيع الآبق مع الضميمة أو بدون الضميمة وذلك للغرر. يعني هذا احتجاجهم لأنه هذا بيع غرري. فأنكره أنكر السيد كون هذا البيع غرريا أنكره. فأنكره مع الضميمة. وفيه يعني في كلام الانتصار إشكال. ليش إشكال؟ لأنه يطلق عليها أنه في نظر العرف غرر. هذا غرر. فهذا ليس من باب التخصص وإنما هو خارج من باب التخصيص لوجود الدليل عليه. الدليل ما هو عقل الدليل الأدلة من الأخبار والروايات ومع ذلك الإجماع. يعني الإجماع الإجماع مع وجود الإجماع لا يحتاج إلى دليل أصلا. والأولى لنا التمسك قبل الإجماع. شو هذا دليله؟ التمسك قبل الإجماعات المحكية المعتقدة بمخالفة من جعل الرشد في مخالفتهم. من هم؟ واضح يعني أدل. الكناية رب الكناية خير من تطريح. واضح من جعل الرشد في مخالفتهم بصحيحة رفاع النخاع رجل يبيع العقل لكنه عقل إمامي ضابط بصحيحة رفاع النخاع ضابط. قلت لأبي الحسن عليه السلام أيصلح أن أشتري من القوم جارية الهادقة؟ ها؟ نعم الإمام الكاظم عليه السلام أن أشتري من القوم الجارية الهادقة الهاربة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا. هذا شوف هنا سؤال يقول وأطلبها أنا. يسأل الإمام قال عليه السلام لا يصلح شراؤها. يعني لا يجوز شراؤها شراء الأمل الهادقة إلا أن تشتري منهم مع الضميمة إلا أن تشتري منهم ثوبا أو متاعا. فتقول لهم يعني للقوم أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع يعني وأشتري منكم هذا المتاع مع الجارية بكذا وكذا درهم فإن ذلك جائز. هذا البيع مع الضميمة جائز. وموثق السماع عن أبي عبد الله عليه السلام فالرجل قد يشتري العبد وهو آبق. العبد آبق يعني حال كونه آبق وهو آبق عنه آبق. قال عليه السلام لا يصح لا يصح إلا أن يشتري معه شيئا فيقول أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا. يعني يذكر المتاع ويذكر العبد. فإذا العبد الآبق مع الضميمة يجوز بكذا وكذا جاهز. فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى معه يعني المال الذي دفعه في مقابل ما اشترى معه معنى هذا ما اشترى معه من مع العبد يعني ما اشترى معه يعني المتاع الذي اشترى مع العبد. فإذا الثمن يكون بمقابل ماذا؟ بمقابل الضميمة. فلا يذهب هذا الثمن هذا المنشور وإنما يكون بمقابل شيء. الأول الاستدلال وجه الاستدلال يكون وظاهر السؤال في الأولى. السؤال في الأولى ما هو؟ قوله وأنا وأطلبها أنا. هذا سؤالي سؤال راوي وأطلبها أنا. طيب هنا يسأل عن الطلب معناه أنه ظاهر فيه أنه يمكن تحصيل هذه الأمة الهاربة أو هذا العبد الآب يرجع حصوله ظاهر في هذا. فاتفاق البيع في صورة الرجاء بوجدان هذا العهد. والجواب في الثانية الجواب الموثق الثاني الرواية الثانية الموثقة ما هو؟ فإن لم يقدر ظاهر بأي شيء. والجواب في الثانية الاختصاص، يعني ظاهر الجواب في الثانية الاختصاص بصورة رجاء الوجدان. رجاء الوجدان يعني ماذا؟ يعني رجاء وجدان الآبة، وجدان الآبة. وهو الظاهر أيضا من معاقد الإجماعات المنقولة. فلولا هنا نقول لولا رجاء الوجدان هل يكون هناك وجه لطلب الآبة؟ لا يكون هناك وجه، بل لا يكون هناك وجه لقوله عليه السلام فإن لم يقدر. لماذا؟ يعني فرق بين أن أقول لك إن لم تقدر على تحريك هذا الجبل، ممكن يعني هو أنت بإمكانك تحريك الجبل؟ ها؟ ما ممكن. فرق بين أن أقول لك إن لم تقدر على تحريك هذا الجبل، هو أفضل أنت لا تقدر على تحريك هذا الجبل. وفرق بين أن أقول إذا كان محتمل يعني ها، وبين أن أقول إذا كان يمكن، فهنا محتمل. فلو لم يكن الطلب أو الوجدان يمكن الوجدان لما كان وجه للطلب لطلب الحصول طلب الوجدان. فالميؤوس عادة من الظفر به الملحق، هذا الميؤوس بالتالي حسب العرض أقل شيء لا يجوز جعله جزءا من المبيع. لماذا؟ لأن بذل يعني المشتري إذا بذل جزء من الثمن في مقابله في مقابل الآبة الميؤوس لم يكن سفها. لو لم يكن سفها الآن نحن ما بقينا، يجوز بيع الآبق، لابد أن نفهم هكذا، يجوز بيع العبد الآبق مع ضمينه، لكن أي عبد آبق؟ الغير الميؤوس المرجع حصوله هذا. لماذا؟ لأن الميؤوس بحكم التالي لدى العرض، فإذا بذل المشتري جزء من الثمن، لماذا يصدر جزء من الثمن؟ لأنه حسب الفرق هنا ضميمة، فمعناه أن الثمن يقسم جزء منه للعرض وفي مقابل العرض، والجزء الآخر في مقابل ماذا؟ في مقابل الضميمة. طيب إذا كان ميؤوسا منه بذل جزء من الثمن يكون سفهيا أو لا؟ يكون سفهيا، بل ربما يكون أقل من مال البصر، بل حتى لو فرضنا انه لم يكن سفهيا ولم يكن اكل للمال في الباطل الا ان المانع منه موجود، واذا كان المانع منه موجود فيمتنع جعله جزءا له. ما هو المانع؟ انه يمتنع ان يكون جزءا يكون مستقلا ثمنا مستقلا. يعني هل يمكن ان تجعل العبد الآبق الميؤوس من حصوله ومن وجوده ومن وجدانه الميؤوس منه، هل يمكن ان تجعله ثمنا مستقلا؟ هل يمكن؟ ها؟ تقول اشتري منك الدار بمقابل عبدي الآبق، هل يمكن؟ المانع موجود، فاذا امتنع ان يكون ثمنا مستقلا يمتنع أن يكون جزءا. فهمت الآن؟ هذا حصول، لأن بذل جزء من الثمن في مقابله. ليش قال في مقابله؟ ليش قال جزء من الثمن؟ لأنه جزء من الثمن في مقابل الضمين والجزء الآخر في مقابل العبد، فإذا كان العبد ميؤوسا منه ولا يوجد لا يتمكن من تحصيله، معناها بذل جزء من الثمن في مقابله اذا لم يكن سفهيا ولم يكن اكلا للمال بالباطل فهو موجود ممنوع، المانع عنه موجود. لو لم يكن سفهي، ونحن قلنا المعامل السفهية باطلة او اكلا للمال بالباطل، وهناك نهي لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل، لو لم يكن اكلا للمال بالباطل لجاز جعله ثمن. يمكن ان يجعل هذا العقد الآبق ثمنا مستقلا، لكن المانع موجود للأسف. نعم، لجاز جعله ثمنا يباع به، يباع بهذا العقد الآبق مستقلا، لكن المانع عن استقلاله بالبيع مانع عن جعله جزءا بين. لماذا؟ للنهي عن الغرر، والنهي عن الغرر هذا الدليل لا يوجد له ما يخصصه فيخرج العبد الآبق الغير المقدور على تسليمه. بالبيع مانع عن جعله جزء مبيع، للنهي عن الغرر السليم، النهي عن الغرر سليم عن السليم عن المخصص. نعم، يصح تملكه على وجه التبعية للمبيع. كيف؟ في مسألة الاشتراك. نحن ذكر وجه التبعية للمبيع باشتراط ونحوه ونحو الشعار. يجوز ان يجعل بيع الآبق مع الشرط، اشتريه بشرط الى مدة معينة، ان يكون لي الفسخ مدة معينة، ان يكون لي الخيار، هذا الشروط يذكرها. نعم، باشتراط ونحوه. وايضا الظاهر الى هنا تم البحث عن بيع الآبق، الان يأتي الى الضمين. ماذا يعتبر بالضمير؟ قلنا لابد ان يباع العبد الآبق مع الضمين، لكن العبد الغير ميبوس عن تحصيله، هل يعتبر الضمين ان تكون مما يصح بيعه ام لا؟ نعم يعتبر، وايضا الظاهر اعتبار كون الضميمة مما يصح بيعها، فاذا ضم مع العبد الآبق ضميمة يصح بيعها حتى، اما اذا لم يصح بيعها هل يصح حتى؟ لا يصح حتى. واما صحت بيعها الان يأتي، طيب الان انت تقول مما يصح بيعها، طيب هل يصح بيعها منفردة او لا يصح؟ واما صحت بيعها بيع الضميمة منفردة فلا يظهر من الرواية، لا يظهر من الرواية. نعم، ولا يكفي ضم المنفعة. الان كيف يجوز بيع الآبق مع الضميمة؟ طيب هل يصح ان تجعل الضميمة منفعة ام لا؟ يعني بدل ما اقول اشتريت منك عبدك الآبق مع هذا الثوب او هذا المتاع، اقول يقول لي البائع بعتك عبدي الآبق مع منفعة هذه الدار الى سنة بكذا من الثمن، هل يصح؟ يقول لا يصح، لا يكفي ضم المنفعة. لماذا لا يكفي ضم المنفعة؟ لأنه كما قلت لا يكفي ضم المنفعة لأن لابد من الرجوع إلى مسألة البيع، البيع مختص بأي شيء، البيع مختص بالأعيان الخارجية، لأن البيع عبارة عن مبادلة مال بمال، والمنفعة لا يجب عليها أنها مال. لا يكفي ضم المنفعة إلا إذا فهمنا من قوله، من قول الإمام عليه السلام في الموافقة، فإن لم يقدر إلى آخر رواية تعليل الحكم، إذا فهمنا تعليل الحكم يعني بالجواز، بجواز البيع مع الضميمة بوجود ما يمكن مقابلته بالثمن، سواء كان يباع مع الضميمة أو بيع الضميمة منفردة أم لا، مثل المنفعة. بناء على هذا يكون كناية، من باب الكناية ذكره بالاشتراك يكون من باب المثال، وإذا كان من باب المثال معناه يعظ هذا النص يكون عاما لما يقابل بالمال وغيره ما لا يقابل بالمال اللي هو المنفعة. فيشمل المنفعة إلا هنا. فيكون ذكر اشتراء الضميمة معه من باب المتاع. يعني قال لفظ اشتراء من باب المتاع. من باب المتاع او كناية عن نقل مال او حق عليه. الحق عليه سواء كان مال او غير مال. او حق عليه مع الآخر. نعم. لئلا يخلو الثمن عن المقابل. لابد ان يكون البيع سبب للنقد. والكناية عبارة عن ماذا؟ عن ماذا؟ ذكر السبب وإرادة المسبب. فذكر الإمام عليه السلام بيع الثوب وأراد مطلق النقل. أراد مطلق النقل لأن النقل هو مسبب عن البيع. هو مسبب عن البيع. نعم. لئلا يثمن الثمن عن المقابل فتأمل. تأمل يرفعك الله في هذه المسألة. لأنه كيف يمكن أن نحمل الشراء على العموم ونجعله كناية أو نجعله مثالا؟ والظاهر من هذا النص أنه يأبى هذا الحمل. هذا أولا. وثانيا لا دليل موجود على إرادة الأعم من الله. لا يمكن. فكيف يمكن حمل هذا اللفظ على الكناية او على إرادة الأعان؟ لا يمكن. هذا تكملون الان هذا لا اشكال لنا يكفي. الحمد لله.